بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. نعتذر عما حصل من التأخر. قال السيوطي رحمه الله تعالى، وقال الإمام النووي رحمه الله تعالى: وكذا قوله: كنا لا نرى بأسا بكذا في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو وهو فينا، أو بين أظهرنا، أو كانوا يقولون أو يفعلون، أو لا يرون بأسا بكذا في حياته، فكله مرفوع. ومن المرفوع قول المغيرة: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرعون بابه بالأظافير. قال السيوطي رحمه الله: وكذا قوله أي الصحابي: كنا لا نرى بأسا بكذا في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو وهو فينا، أو وهو بين أظهرنا، أو كانوا يقولون أو يفعلون، أو لا يرون بأسا بكذا في حياته، فكله مرفوع مخرج في كتب المسانيد. ومن المرفوع قول المغيرة بن شعبة: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرعون بابه بالأظافير. قال ابن الصلاح: بل هو أحرى باطلاعه عليه، يعني هو موقوف قولا عن المغيرة، ولكن جعلوا له حكم الرفع لأنه في عهده صلى الله عليه وسلم. قال ابن الصلاح: بل هو أحرى بالاطلاع عليه. قال: وقال الحاكم: هذا يتوهمه من ليس من أهل الصنعة مسندا لذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه، وليس بمسند بل هو موقوف. ووافقه الخطيب: وليس كذلك، وظاهر اللفظ أنه موقف عليهم، كانوا يقرعون بابه، لكن لا شك أن هذا في عهده، وأنه اطلعوا عليه كما قال ابن الصلاح: أولى وأحرى. قال: ووافقه الخطيب: وليس كذلك. قال: وقد كنا أخذناه عليه ثم تأولناه على أنه ليس بمسند لفظا، وإنما جعلناه مرفوعا من حيث المعنى. إذن من حيث اللفظ هو موقوف، ومن حيث المعنى مرفوع. وأيضا إنكار الحاكم والخطيب يكون على هذا المعنى، إنما أنكروا رفعه أي لفظه، فاللفظ ليس مرفوعا لذكر رسول الله، لأنه لم يذكر بإسناد الفعل إليه أو بإسناد القول إليه، وإنما ذكر لبيان الوصف باب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، الظاهر اطلاعه علينا يكون من باب الإقرار. الأقرب أنه يعتبر من باب الإقرار لو ثبت، لكن الحديث هو ضعيف، لكن لو كان ثابتا لكان محمولا على الإقرار ويكون مرفوعا، من يجعله مرفوع أولى كما أشار إليه من الصلاح من باب الإقرار، وليس فقط مجرد حكمه. قال: وكذا سائر ما سبق موقوف لفظا، وإنما جعلناه مرفوعا من حيث المعنى. قال: انتهى. والحديث المذكور أخرجه البخاري في الأدب من حديث أنس، وعن شيخ الإسلام: تعب الناس في التفتيش عليه من حديث المغيرة فلم يظفروا به. قلت: قد ظفرت به بلا تعب ولله الحمد. فأخرجه البيهقي في المدخل. قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ في علوم الحديث. قال: حدثني زبير بن عبد الواحد. قال: حدثنا محمد بن أحمد الزيبقي. قال: حدثنا زكريا بن يحيى المنقري. قال: حدثنا الأصمعي. قال: حدثنا كيسان مولى هشام بن حسان عن محمد بن حسان عن محمد بن سيرين عن المغيرة ابن شعبة، فذكره ثم أشار بعده إلى حديث أنس. ومن المرفوع أيضا اتفاقا الأحاديث التي فيها ذكر صفة النبي صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك. أما قول التابعي ما تقدم عن التابعي هو الذي يقول كنا نفعل كذا فليس مرفوعا قطعا، ثم إن لم يضف إلى زمن الصحابة فمقطوع لا موقوف، أي أنه عن أنفسهم، عن التابعين أنفسهم. وإن أضافه فاحتمالان للعراقي، كنا نفعل في زمان صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، هل ينسب إلى الصحابة أيضا؟ احتمل العراقي احتمالين بين وقفه وبين كونه مقطوعا أيضا. قال وجه المنع أن تقرير الصحابي قد لا ينسب إليه بخلاف تقرير النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لو لم يطلع لأطلعه الله، وأيضا لا ينسب إلى الشرع أن النبي صلى الله عليه وسلم سكت وهو لا يجوز، لا يجوز هذا، بينما في عهد الصحابة قد يسكت لسبب أو قد يرى المسألة اجتهادا أو كذلك قد لا يطلع عليه. قال ولو قال كانوا يفعلون، فقال المصنف في شرح مسلم لا يدل على فعل جميع الأمة بل البعض، فلا حجة فيه إلا أن يصرح بنقله عن أهل الإجماع فيكون نقلا له، وفي ثبوته بخبر الواحد خلاف، لأن قوله كنا نفعل كذا لا يستفاد منه أيضا إجماعا أو كانوا يفعلون كذا، وما أكثر ما نعم وقد وجد في إطلاقات إبراهيم النخعي كانوا يقولون كذا، كانوا يكرهون كذا. إبراهيم النخعي لم يدرك الصحابة، لم يدرك أحدا من الصحابة، فقوله كانوا يكرهون كذا أو يفعلون كذا محمول على من لحقه من فقهاء الكوفة أصحاب عبد الله بن مسعود، فقد أدرك جمعا من أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. فلا يستفاد منه إجماعا أيضا. قال النووي رحمه الله تعالى الثاني قول الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا أو من السنة كذا، قال أو من السنة كذا أو أمر بلال أن يشفع الأذان وما أشبهه كله مرفوع على الصحيح الذي قاله الجمهور، وقيل ليس بمرفوع، ولا فرق بين قوله في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بعده. قال السيوطي رحمه الله الثاني قول الصحابي أمرنا بكذا كقول معطية أمرنا أن نخرج في العيدين عواتق وذوات الخدور، وأمر الحيض أن يعتزن مصلى المسلمين. أخرجه الشيخان. أو قوله نهينا عن كذا كقولها أيضا نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، أخرجاه أيضا. أو من السنة كذا كقول علي من السنة وضع الكف على الكف في الصلاة تحت السرة. إسنادي عبد الرحمن بن إسحاق أبو شيب الواسطي شديد الضعف، عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي. رواه أبو داود في رواية ابن داسة وابن الأعرابي. أو أمر بلال أن يشفع الأذان ويتر الإقامة، أخرجه عن أنس، وجاء في بعض الروايات أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا، فهو مبين على أنه ما يقول أمر إلا ويكون الآمر نبينا صلى الله عليه وسلم. وما أشبهه كله مرفوع على الصحيح الذي قاله الجمهور. قال ابن الصلاح لأن مطلق ذلك ينصرف بظاهره إلى من له الأمر والنهي ومن يجب اتباع سنته وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال غيره لأن مقصود الصحابي بيان الشرع لا اللغة ولا العادة، والشرع يتلقى من الكتاب والسنة والإجماع والقياس، ولا يصح أن يريد أمر الكتاب لكون ما في الكتاب مشهورا يعرف الناس، ولا الإجماع لأن المتكلم بهذا من أهل الإجماع ويستحيل أمره نفسه، ولا القياس إلا أمر فيه، فتعين كون المراد أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. وقيل ليس بمرفوع الاحتمال أن يكون الآمر غيره كأمر القرآن أو الإجماع أو بعض الخلفاء أو الاستنباط، وأن يريد سنة غيره، وأجيب ببعد ذلك مع أن الأصل الأول وقد روى البخاري في صحيحه في حديث ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه في قصته مع الحجاج حين قال له: إن كنت تريد السنة فهجر بالصلاة. قال ابن شهاب: فقلت لسالم: أفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: وهل يعنون بذلك إلا سنته؟ في البخاري أن سالم هو الذي قال هذا، فالتفت الحجاج إلى ابن عمر فقال: صدق. قال: إن كنت تريد السنة فهجر الصلاة، عجل الوقوف. فالتفت الحجاج إلى عبد الله بن عمر فقال: صدق. فهذا يعني أن أيضا التابعي قد يطلق السنة يريد سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن سالما تابعي، ولكن لما أقره عبد الله بن عمر أخذ بذلك الحجاج. قال: فنقل سالم وهو أحد الفقهاء السبعة من المدينة وأحد الحفاظ من التابعين عن الصحابة أنهم إذا أطلقوا السنة لا يريدون بذلك إلا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما قول بعضهم إن كان مرفوعا فلما لا يقولون فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجوابه أنهم تركوا الجزم بذلك تورعا واحتياطا. ومن هذا قول أبي قلابة عن أنس: من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا. أخرجها. قال أبو قلابة: لو شئت لقلت إن أنسا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أي لو قلت لم أكذب، لأن قوله من السنة هذا معناه، لكن إيراده بالصيغة التي ذكر الصحابي أولى. وخصص بعضهم الخلاف بغير الصديق، أما هو فإن قال ذلك فمرفوع بلا خلاف. لماذا؟ لأنه ما بقي احتمال غيره، قد يقصد سنة أبي بكر سنة عمر، لكن إذا قال أبو بكر من السنة فما في احتمال إلا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويحتاج إلى تحقيق في هل وجد فيه خلاف أو لا. قلت: أما الصحيح نعم أنه مرفوع، سواء قال من السنة أبو بكر أو غيره من الصحابة، إذا قالوا من السنة فالمقصود به رفعه. قلت: ويؤيد الوقف في غيره، أي في غير أنا أبي بكر، ما أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف عن حنظل السدوسي قال: سمعت أنس بن مالك يقول: كان يؤمر بالصوت فتقطع ثمرته ثم يدق بين حجرين ثم يضرب به. فقلت لأنس: في زمان من كان هذا؟ قال: في زمان عمر بن الخطاب كان يؤمر بالصوت. هنا قد بينا وإلا الأصل، وإذا قال كان يفعل كذا أنه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، على أن هذا من المسألة الأولى وليس من هذه المسألة التي نحن فيها اليوم. اليوم فيما لا فيما إذا قال أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا أو من السنة كذا. أما قوله كان يؤمر أو كان يفعل أو كان يقال فهي من المسألة الأولى التي أخذناها بالأمس، والصحيح فيها الرفع أيضا، الصحيح فيها الرفع، لكن هنا قد قيد وبين. قال: فإن صرح الصحابي بالأمر كقوله أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا خلاف فيه، إلا ما حكي عن داود وبعض المتكلمين أنه لا يكون حجة حتى ينقل لفظه، وهذا ضعيف بل باطل، لأن الصحابي عدل عارف باللسان فلا يطلق ذلك إلا بعد التحقق. باطل. قال البلقيني: وحكم قوله من السنة قول ابن عباس في متعة الحج سنة. عندكم قول لك قول هكذا عندكم: وحكم قوله من السنة قول ابن عباس. قول عباس في متعة الحج سنة أبي القاسم، وقول عمرو بن العاص في عدة أم الولد لا تلبس علينا سنة نبينا، رواه أبو داود. وقول عمر في المسح أصبت السنة، صحاب دار قطني في سننة. قال أولى أحد الصحابة لما استمر بمسح خفيه شق عليه نزعه، فاستمر إلى قريب سبعة أيام فقال أصبت السنة، وقد روي بلفظ أصبت فقط وهو أرجح، وعلى هذا فيكون اجتهادا من عمر. أما رفعه أصبت السنة فلا، الرواية بقوله أصبت أصح من قوله أصبت السنة. ويكون ذلك اجتهاد من عمر، رأى أن المسافر إذا احتاج إلى أكثر من ثلاثة أيام له أن يمسح. قال وبعض أقرب من بعض، وأقربها للرفع سنة أبي القاسم، ويليها سنة نبينا، ويلي ذلك صبت السنة. أما هذه الألفاظ كلها مرفوعة لا شك فيها، قد نسبها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلو قال من السنة فقط لكوه حكم الرفع، فكيف إذا أضافه؟ فهذا من باب أولى. قال ولا فرق بين قوله أي الصحابي ما تقدم، أي الألفاظ المتقدمة، في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بعده. إذا قال أمرنا كنا نؤمر في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال كنا نؤمر بكذا ولم يضيف، كلاهما مرفوع. أما إذا قال ذلك التابعي فجزم ابن الصباغ في العدة أنه مرسل، وحكى فيه إذا قاله ابن المسيب وجهين، هل يكون حجة أو لا؟ وللغزالي في احتمالان بلا ترجيح، وهل يكون موقوفا أو مرفوعا مرسلا؟ إذا قال التابعي من السنة كذا، إذا أضافه إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم يكون مرسلا إذا أضافه إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك قول آخر أنه لا يكون مرسلا، أما إذا لم يضفه قل من السنة كذا، فالراجح وقفه عليه مقطوعا عليه. وإذا أضاف فيه تردد، فمن استشهد به لا ينكر عليه، يقول مرسل، من جعله مرسلا لا ينكر عليه. ونفس تميل إلى وقفه حتى ولو أضافه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد استشهد به بعض الأئمة. إذا أضافه إلى النبي عليه الصلاة والسلام استشهد به بعض الأئمة كالشافعي وأحمد. قال وكذا قوله من السنة فيه وجهان حكاهم المصنف في شرح مسلم وغيره، وصححها وقفه. نعم الراجح وقفه، لأن الخلاف الأول كان فيما إذا قال أمرنا بكذا، أما إذا قال التابع أمرنا بكذا ونهينا بكذا فهذا موقوف عليه. وقد يكون استنبطوا من القرآن، من السنة، من بعض الصحابة ما نستطيع أن نجزم برفعه، موقوف عليه أيضا أمرنا بكذا. قد يكون أخذوا من الأدلة، من العمومات، من أدلة القرآن، من أدلة السنة، أو يكون أمرنا بكذا أي من قبل الصحابة، كبار الصحابة. قد يكون ذكره على سبيل الفتوى كما يقول العالم المتأخر نحن مأمورون بكذا، أمرنا بهذا العمل على سبيل الفتوى، موقوف عليه، وكذا قول من السنة الراجح أنه موقوف عليه. وحكى الداودي الرقع عن القديم، أي قديم مذهب الشافعي. يا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.